انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بنشوف ونسمع حكاوي كتير، وكل واحد فينا وله حكايته. في اللي نهايتها تفرحك، وفي اللي نهايتها تأثر فيك، لكن المهم إننا نقدر نستفيد من كل واحدة. كل الحكاوي دي هندردش فيها مع بعض في برنامجكم قعدة دردشة مع رنا سويدا.
قعدة دردشة مع رنا سويدا كل يوم اتنين الساعة 5 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، معاكم رنا سويلة واخر حلقه النهارده من برنامجكم قعده الدردشه. احب افكركم برقم البرنامج 01427894. مين فينا ما بيخافش؟ في ناس بتخاف من حيوانات، وناس بتخاف من أشخاص معينة مثلا، أو أماكن ليها ذكريات أليمة، وفي برضو اللي بيخافوا مثلا من الموت أو من الأشباح وحاجات كتير تانية. كل ده عادي جدا وطبيعي جدا، لكن لما الخوف ده يتحول لخوف مرضي ممكن يأثر علينا وعلى مسار حياتنا، ساعتها دي تبقى حاجة أكبر بكتير من الخوف. خايف يركب عربيته مثلا أو يسوق لحسن عربيته يحصل فيها أي عطل مفاجئ ويعمل حادثة فيموت. بينه وبين المصايف حرب شرسة، لأنه شايف إنه البحر غدار، لو نزله يبقى أكيد هيغرق. ما بيحبش السفر عشان خايف يركب طيارة مثلا لحسن احتمال تقع بيهم في الجهومة في الجو. لو سمع إنه شخص مصاب بمرض معين يفضل قلقان ويقرأ عن المرض ده ويسهر الليل ويهيأ له إنه هو كمان مصاب بنفس المرض بعد ما يحس بنفس الأعراض الوهمية. لو بالصدفة بقى سمع إن في مرض نادر ما بيجيش غير لواحد في المليون يبقى أكيد هو الواحد ده، على طول قلقان ومتوتر وأعصابه سايبة ونادرا ما بيضحك. طب يضحك إزاي وهو مريض بالفوبيا؟ مريض الفوبيا مش جبان ولا خواف، لا ده مريض ومحتاج يتعالج. عمره بيضيع ما بين احساس الموت والمرض. مريض الفوبيا ده اكتر شخص محتاج لنا ان احنا نقف جنبه ونساعده وما نسيبوش يكون ميت على قيد الحياه. لما قريت عن الفوبيا لقيت انه موضوع كبير جدا وواسع قوي، عشان كده قلت لازم ان احنا نتناقش فيه النهارده مع حد متخصص يقول لنا ايه هو المرض ده وايه هو اسبابه وهل ممكن الشخص يتعالج منه ولا لا، واسئله كتير تانية اللي هتجاوبنا عليها النهارده ضيفتنا اخصائيه نفسيه دكتور علا بركات. لكن بعد ما نروح لفاصل ونرجع تاني.
قبل خطوة من نهاية، قبل آخر وقع عليا، بان قصادي شريط حياتي كنت فيه قدام عينيا. الأمل كان مات في قلبي من المعافرة بدون نتيجة، وانت طول الوقت جنبي شايفة أحلامي حقيقة. كنت باهت روح وصورة والهموم صعبة وتقيلة، قوتيني وشلتي عني واتقسمنا جراح كتيرة. قلت لك الخوف كسرني شكلها الوقعة الأخيرة، قلتي مش هقبل سامعني لسه سكتنا طويلة. انتي نور غير كياني مستحيل هتهد تاني، انتي نور غير كياني مستحيل هتهد تاني. فاكرة لما الحزن صابني والوجع غير في شكلي، كنت محبط ظهري محمي من همومي ومن مشاكلي كله سابني تخلى عني كنت
ورجعنا لكم تاني وبنتكلم عن الفوبيا مع ضيفتي اللي مشرفاني النهاردة في الاستوديو دكتور علا بركات الأخصائية النفسية. ازيك يا دكتور؟
أهلا بيكي
دكتور. بداية كده بقى ايه هي الفوبيا؟
الفوبيا هي انه احنا عندنا شعور مرضي او خوف مرضي طول الوقت حاسس بتوتر وقلق شديد ناحية موضوع معين او موقف معين. ممكن يكون زي ان انا عندي خوف من المرتفعات، خوف من حيوانات معينة، خوف من ان انا اتعرض لموقف معين، فطول الوقت عندي افكار بتدور حوالين المشكلة دي.
طيب ايه السبب يبقى يعني ايه السبب وراء الفوبيا؟ وهل دي مثلا حاجة وراثية ولا ممكن تكون حاسة مثلا حصلت للشخص فتسببت له فوبيا؟
هو دايما اسباب المخاوف او القلق بيبقى مرتبط بحاجتين. مرتبط بان احنا ممكن يكون مرينا بخبرات سلبية في حياتنا، يعني ان انا تعرضت لموقف كان فعلا مخيف وكان مثير الخوف ده معايا، فانا ما قدرتش اتجاوز الموقف ده ففضل طول الوقت واقف بيعطلني وعمل لي ازمة في حياتي. او ان انا في بعض الاوقات ممكن اكون اتعرضت لتنشئة اجتماعية كان ده جزء منها، كنت طول الوقت بشوف الكير جيفرز بتوعي بيستجيبوا للمواقف بشكل معين، فمع الوقت انا بقيت استجيب بنفس الشكل اللي تعودت عليه.
يعني قصدك زي مثلا الاهالي اللي بيخافوا مثلا من حد، الام مثلا بتخاف من القطه فتعمل فوبيا لابنها؟
بالظبط.
نفس
اوكي. هو الطفل بيتعلم منين كل حاجه في حياته؟ من الكير جيفر بتاعه، الام او الاب او ايا كان مين مسؤول الرعايه. زي لو ام طول الوقت اوفر بروتكتيف على اولادها او عامله عليهم حمايه زايده بزياده، فالولاد بيبقوا عندهم مخاوف من حاجات كتير قوي.
طيب انا برضو كنت سمعت انها بتبقى ساعات وراثيه 30-40% تقريبا، صح؟
طبعا. هو جزء من ان انا بيبقى عندي بعض الجينات او المشاعر بتاعتنا بتتكون في جزء دواير في المخ، فالدواير دي مع الوقت بتبقى جزء من جيناتنا وبتتحول لاولادنا. يعني لما بيبقى عندي طفله او طفله انا بورثهم جزء من جيناتي، فطبيعي انه جزء من المشاعر دي بيكون ليه جزء بيولوجي.
يعني هي حاجه وراثيه برضو ممكن تبقى
ممكن. بس نسبتها مش كبيره. بيبقى النسبه الاكبر للعوامل المكتسبه او للجزء بتاع انه احنا كنا بنشوف اهلنا بيتصرفوا ازاي وهم صغيرين.
طيب ازاي اعرف ان انا عندي فوبيا من حاجه معينه، او برضو ازاي افرق ما بينها وما بين الخوف العادي؟
الخوف العادي كشعور هو شعور طبيعي جدا عندنا كلنا كبني ادمين. طبيعي جدا ان انا اكون بخاف من حاجات معينه في حياتي، وربنا خلق لي الشعور ده عشان يحافظ على حياتي. لو انا مش بخاف وانا بعدي الشارع مش هبص حواليا، لو انا مش بخاف لو في خطر مكان بيولع مكان بينفجر في حد جاي يعتدي عليا يزعق لي مش هقوم اتحرك ودافع عن نفسي. فهو في حد ذاته شعور طبيعي جدا وموجود عندنا كلنا وطبيعي انه يكون موجود. لكن لما الاقي ان المشكله او الموقف اللي انا بخاف منه طول الوقت عامل لي عطله في حياتي العمليه، مش بقدر انزل شغلي، مش قادره امارس حياتي بشكل طبيعي، بياخد جزء كبير من افكاري، عامل لي مشاعر بالتوتر والقلق بشكل كبير، ساعتها انا بحتاج ان انا اتكلم مع متخصص.
يعني وقتها اقدر يعني طب يعني ده ساعتها اقدر اقول ان ده فوبيا لما يبقى قصدك خوف زياده عن حده؟ يعني
بالظبط انا مش قادره اتعامل معاه، مش قادره اسيطر عليه، مش قادره انظم مشاعري. يعني ممكن اكون بخاف من الاماكن المغلقه، بس مع ذلك انا بنزل كل يوم وبركب الاسانسير وبقعد في بيتي، بقعد في شغلي في مكتبي مقفول عليا. بس لما ساعتها ان انا مش قادره انزل، مش قادره استخدم، مش قادره افضل قاعده في الشغل في المكان ده، مش قادرة ان انا افضل قاعدة في مكان ده طول الوقت في البيت، مطالبة ان انا عمالة اطلب من الناس اللي حواليا ان هم يمشوا على رولز معينة انا حطاها عشان افضل احس بالتطمين والامان، ساعتها هنا في عطلة في حياتي. فانا محتاجة ساعتها انه اقف واروح اتكلم مع متخصص.
طب ايه الاعراض بقى بتاعت الفوبيا؟ يعني برضو ممكن دي حاجة تبقى تعرفني ان انا كده لا انا عندي فوبيا، انا مش خايفة، انا دي بقى كده احنا دخلنا في فوبيا. فايه في اعراض معينة للفوبيا؟
في أعراض كتير للفوبيا، من أشهرهم التجنب. طبيعي لما بكون خايف من حاجة بيبقى فيه تجنب مرضي، إن أنا مش عايز أتعرض للموقف ده بأي شكل من الأشكال، زي ما بيظهر مثلا في المخاوف الاجتماعية. في ناس كتير عندها فوبيا من المواقف الاجتماعية وإنها تكون موجودة في يعني أي مناسبة اجتماعية، أي اجتماع، أي ظهور مع الناس، بيبقى عندهم قلق شديد، بيبدأوا يحسوا كمان بأعراض جسدية زي أنه ضربات قلبهم سريعة، ممكن يحسوا أنه نفسهم سريع، بيعرقوا، مش قادرين يجمعوا الكلام، حاسين أنه هم ممكن يدخلوا في بانيك أتاك. ممكن ألاقي نفسي بتجنب المواقف دي طول الوقت فبيأثر على حياتي. ممكن ألاقي أنه عندي تفكير كتير ليه علاقة بالجزء ده. كل دي ممكن تكون من أعراض الخوف المرضي أو الفوبيا.
طيب قوليلي دكتور، هي الأعراض دي لازم كلها تبقى مصاحبة لبعض، ولا ممكن مثلا يبقى أنا عندي عرض واحد منهم وأنا يبقى أنا كده عندي فوبيا؟
لا، ممكن يكون عندي، يعني إحنا ما بنيجي نقول إن إحنا عندنا فوبيا بيكون على الأقل عندنا من 4 لـ5 أعراض من مجموعة كبيرة من الأعراض. بس بيكون من أشهر الأعراض التجنب، وبيكون من أشهرها الشعور بالقلق الشديد أو الخوف الشديد، وبعض المشاعر الجسدية أو الاستجابات الجسدية.
ممكن يوصل لغثيان كمان
بالظبط، لأنه هو القلق والخوف لما بيجوا بيبقى الشعور مقسوم نصين، جزء منه انفعالي إن أنا حاسة بخوف أو بقلق، والجزء التاني اللي هو الإحساسات الجسدية اللي هو أنا مع القلق ده بيجي لي ضربات قلبي سريعة، نفسي سريع، عايزة أرجع، حاسة أنا سخنة، حاسة أنا عايزة أدخل حمام طول الوقت، حاسة أنه جسمي مشادد مشدود، حاسة أنه أطرافي مثلا منملة. كل دي أعراض جسدية ممكن تظهر عليا من وقت للتاني مع مشاعر القلق.
يعني لو حد بيجيله قلق وبطنه مثلا بتكركب قبل أي مثلا امتحان، دي هل دي تعتبر فوبيا؟
هو في فرق بين المخاوف وبين اضطراب القلق. المخاوف هو خوف من موضوع معين أو من موقف معين. القلق ممكن يكون أصلا طبيعتي إن أنا شخص قلوق، وممكن أكون بقلق قبل الامتحان وخايفة أدخل الامتحان، بس دي استجابة أنا بقدر أتعامل معاها، يعني قادرة أنظم القلق بتاعي وقادرة أن أنا أهدي نفسي وقادرة أن أنا أدخل الامتحان وأحل كويس في الامتحان، فساعتها دي مش مشكلة. لكن تبقى مشكلة لو ده بيخليني طول الوقت بأجل امتحاناتي، لو ده بيخليني أتعطل في دراستي، لو ده بيخليني مش عايزة أتعرض للموقف ده، فأنا بقى عندي تجنب مرضي.
طيب إزاي ممكن بقى أكتشف إن ابني أو بنتي عندهم فوبيا من هم صغيرين، وزي أقدر أفرق إنه ده مش خوف يعني عادي، خصوصا في السن الصغير بتاعهم؟
أوكي، الأطفال الصغيرين يبقى لو في مواقف معينة بتحصل في البيئة باستمرار وإحنا لاحظنا إنهم بيتجنبوا طول الوقت المواقف دي، زي من أشهر المشاكل إنه الولاد بتخاف تروح المدرسة أو طول الوقت مش عايز يروح المدرسة. طيب أنا محتاجة ساعتها أن أنا أسأله هو في حاجة حصلت في المدرسة؟ محتاجة أن أنا أعلمه أنه هو الأول يتكلم عن مشاعره، يقول أنه هو خايف، يقول أنه هو متوتر، يقول أنه هو قلقان. فأنا محتاجة ساعتها أن أنا أقف عند النقطة دي وأسأله هو إيه اللي بيخوفه من الجزء ده، من الحيوان ده، من المكان ده، من الشخص ده. ممكن يكون فعلا مر بتجربة صعبة مع الشخص أو مع المكان أو مع الحيوان اللي هو بيخاف منه، وممكن يكون مجرد انه فعلا هو مش عايز، يعني مش عايز يروح كدلع من الولاد. فاحنا ساعتها بنبقى محتاجين نعلم الولاد ازاي يعبروا عن مشاعره.
يعني انا ممكن اقدر اعرف مثلا انه ده مش خوف عادي وفوبيا، يعني هل بيحصلوا نفس الاعراض بتاعت الناس الكبار مثلا، ان هو يبقى برضو غثيان وكده من حاجه معينه؟
في بعض الاولاد بيحصل لهم مع القلق بيحصل لهم اعراض جسديه بتبقى باينه عليهم، زي انه بيبقوا طول الوقت ما عندهمش طاقة يعملوا حاجة، ممكن يبقى من وقت للتاني بيرجع كتير، معدته وجعاه، بيدخل حمام كتير، او بيحصله تبول لا ارادي. كل الاعراض دي ممكن تقول ان ابني عنده مشكلة ما، او في قلق او في خوف بيمر بيه.
طيب زي هل ممكن ليه علاج بقى، يعني زي ممكن اعالج حاجة زي دي عند ولادي، وازاي اصلا ممكن اتفادى اصلا انه يجيله فوبيا من البداية لو ينفع، لو لقيت أي مؤشرات؟ يعني
طبيعي جدا في الأول أنه الولاد بيكتسبوا كل حاجة في البيئة اللي بيمروا بيها، ما بيبقاش عندهم معرفة هم إيه اللي بيحصل حواليهم. ممكن يمروا بمواقف كتير مخيفة، ممكن يمروا بمواقف فيها يعني استجابات هم مش عارفين يعبروا عنها. مهم أن أنا أساعد الطفل أنه يعبر عن مشاعره، أعرفه أن ده اسم شعور، زي ده أنت كده غضبان، أنت كده قلقان، أنت كده خايف، أنت كده حزين، أنت كده مبسوط. مهم أن أنا أعرفه اسم الشعور ده عشان بعد شوية يقدر يستخدمه ويقدر يعبر عن نفسه من خلال ده. الحاجة التانية اللي مهمة أتكلم فيها مع الولاد أنه لو مروا بموقف مزعج، مهم أنه يكون في بيني وبينهم علاقة ثقة، أنه يبقى فيه مساحة أنه الطفل يجي يحكي لي، مش حاسس طول الوقت أن أنا بتنمر عليه أو بنتقده أو برفض أي كلام هو بيقوله. طول ما في مساحة بيني وبينه، طول ما في هيقدر ان هو يجي ويحكي لي. مهم ان انا اسأله وافهم منه هو ايه اللي بيخوفه، وان انا اعمل فاليديشن لمشاعره، يعني اقول له ان فعلا الموقف ده مخيف، الموقف ده فعلا محزن. دي كلها حاجات ممكن تساعد الولاد ان هم يتجنبوا ان المشكلة تتصاعد وتتفاقم لدرجة انها توصل لخوف مرضي.
يعني في مثلا برضو ممكن، هل لو حد بيخاف، ابني بيخاف من المية مثلا، من يغرق، هل المفروض ان انا ارميه في البحر مثلا عشان خاطر يتعود، ولا المفروض ان انا يعني تدريجيا مثلا اخده تدريجيا وانزل معاه بعد كده واحدة واحدة؟ يعني ايه الصح في حاجة زي دي؟
هو مش صح خالص ان انا اخد الطفل ارميه في البحر، لان انا كده بعرضه الموقف هو ما عندوش اصلا خبرة مسبقة بيه، وممكن يبقى الموقف تروماتايزنج بالنسبة له او موقف صدمي. طيب لو انا دلوقتي الطفل عايز اعوده على البحر، محتاج ان انا اعوده عليه تدريجيا واحدة واحدة، واديله مساحة ان هو يستكشف البيئة اللي حواليه. هو مش مطالب انه من اول يوم ينزل يعوم هو مش سباح، محتاج مساحة ان هو يستكشف الارض، يستكشف الرملة، يستكشف وزن جسمه في المية، يستكشف البالانس بتاعه في المية عامل ازاي، حركاته. واحدة واحدة هو يبدأ ياخد على البيئة دي،
يعني تدريجيا. يعني انا انزل معاه في الاول
طبعا هو محتاج تطمين في الاول، محتاج انه يبقى فيه مصدر بيحسسه بالامان، ومعظم الاطفال بيبقى مصدر الامان بتاعهم ماما وبابا. فلو انا جنبه دي بتفرق كتير قوي معاه. كمان الأطفال الصغيرين ما بيبقاش عندهم الخبرة، يعني إحنا مع الوقت مخنا بيبدأ إن هو يجيب الخبرات دي نتيجة إن هو مر بيها قبل كده، فهو لسه ما عندوش البرنامج ده. فإحنا بنبقى محتاجين نعلمه البرنامج ده، نعلمه الاستجابة دي، نعلمه لما يبقى فيه موقف مخيف أنت هتتصرف إزاي، لما يبقى فيه حد بيلمسك بشكل مش مناسب أنت هتتصرف إزاي، لو فيه حد بيهددك أو بيخوفك أنت هتتصرف إزاي. فهو مخه ما عندوش لسه البرنامج بتاع أنا هتصرف إزاي. فاحنا بنبقى محتاجين ان احنا زي ما بنعلمهم ازاي ياكلوا وازاي يشربوا وازاي يهتموا بلبسهم وازاي يهتموا بالرعاية الذاتية بتاعتهم، كمان بنبقى محتاجين نعلمهم ازاي يتصرفوا في المواقف دي،
زي الضرب وكده
بالظبط،
اللي هو اللي يضربك يضربه، ان تعرفيه من الاول بدل ما يبقى
بالظبط. واحيانا ممكن نلعب معاهم لعب بسيطة خالص، ان احنا نعمل معاهم رول بلاي او نعمل معاهم مواقف نمثل فيها، ده بيفرق جدا مع الاطفال وبيديهم نموذج ازاي حاكوا المواقف دي في الواقع.
اوكي طيب دكتور، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.
اوكي.
اسئلة عايشة معايا مكملة، والاجابة متأجلة سلسلة، وكل حلقة للتانية مسلمة، بصيت في مرايتي لقيتها سودة ومضلمة، النفسية بعافية تعبانة من تشميلة، حطيت راسي في سكتي حكيت له ربي علي جوايا، أنا 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 شايل من زمان، أنا 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 في قلبي ألف سؤال، أسئلة كتير والضمير بيأكل ويأنب فيها زي الحمير، حافظ طريق ومغمى عليا، وقعت في بير بنده وصدى صوتي مغطي عليا، الصوت بيقول ممنوع وصوت يقول لي امشي ورا، اني ابيض اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي عادة عايشها في النص رمادي، يا ابيض اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي عادة عايشها في النص رمادي، يا ابيض اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي عادة عايشها في النص رمادي، يا ابيض اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، مع ان عادي عادة عايشها في النص رمادي.
ورجعنا لكم تاني، ولسه بنتكلم عن الفوبيا ومع ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو دكتور علا بركات الأخصائية النفسية. دكتور، ايه اغرب انواع الفوبيا؟ يعني انا عارفه انه مثلا في زي اوبرا وينفري مثلا كان عندها فوبيا من حاجه اسمها تشيكلي فوبيا اللي هي من مضغ اللبان، ومثلا ستيفن هوكينج كان العالم الفيزيائي والكاتب المشهور كان عنده زينوفوبيا اللي هي من الكائنات الفضائيه، مثلا فوبيا من الكائنات الفضائيه. وبرده ميغان فوكس ممثله امريكيه، ميغان فوكس كان عندها فوبيا من لمس الورق. هل في بقى حاجات اغرب من دي؟
هو في انواع للفوبيا كتير غريبه، يعني في ناس عندها فوبيا من تقليمات معينه في الملابس، خطوط
في اوكي
يعني الملابس، الكراهات الملابس المقلمه بتبقى بالنسبه لهم مزعجه جدا وتوترهم جدا. في ناس بيبقى عندهم فوبيا مثلا من ملمس معين للقماش او ملمس معين للادوات اللي حواليهم ما يقدروش يلمسوه. في ناس بيبقى عندهم فوبيا من اشكال معينه للمباني، شكل معين، قريبين من بعض، ضيقين قوي، صغيرين قوي، ده ممكن يعمل لهم توتر شديد. فهي بتختلف من شخص للتاني.
في برضو انواع استغربتها قوي بصراحه، اول مره كنت اسمع عنها، غير طبعا حضرتك قلتيهم دول غراب قوي بالنسبه لي برضو لسه، او حتى ما قريتهمش يعني اونلاين. بس في ناس مثلا بيجيلها فوبيا مثلا من الحمى، وفي ناس مثلا بيجيلها فوبيا من الاحمرار، انه وشهم يحمر مثلا، او لما حد بيشوف ست جميله ممكن يجيله فوبيا.
ده حقيقي، في هو بتختلف من شخص للتاني، فكل شخص يبقى عنده مخاوف ليه علاقه باهتمامه ايه.
يعني في والجبن ناس... سوري معلش، والجبن والمرايه والشعر اللي بيقع مثلا، او الشعر اللي على جسمه، دي حاجات يعني دي اسمها فوبيا صح؟
هي ليه علاقه بالقلق، هو المخاوف والقلق شوية داخلين كلهم ضمن اضطرابات القلق، فهم قريبين قوي من بعض. فهو في ناس كتير عندها قلق من حاجات كتير حواليها، زي الناس بيبقى عندها قلق على صحتها طول الوقت، أو زي ما بنقول عليهم موسوسين شوية.
هي دي تبقى فوبيا ولا زي OCD والحاجات اللي نسمع عنها دي، اللي هي يعني الوسوسة دي؟ الشخص الموسوس ده يعني عنده فوبيا؟
هو خلينا نقول ان احنا عندنا حاجة عام أكبر اسمها اضطرابات القلق. جزء من اضطرابات القلق ليه فروع، كأنه ده الحاجة الأساسية، الباند الأساسي، وتحتيه فروع كتير. جزء من الفروع اللي تحتيه المخاوف، وجزء تاني الانكزايتي، وفي حاجة تانية ليها علاقة باضطراب الوسواس القهري. فهم كلهم بيبقوا مشتركين في بعض في مشاعر الخوف والقلق الشديد، فكلهم تقريبا في كاتيجوري واحد أو قريبين جدا من بعض. فتلاقي الناس اللي عندها مثلا وساوس ناحية المرض أو وساوس على صحتها، هنلاقي إن هم عندهم فوبيا مثلا إن هم يتعبوا، إنه يظهر لهم مثلا وحمة أو حباية أو أي حاجة في جسمهم، بيتوتروا جدا، يفضلوا يلفوا على دكاترة كتير، يعني بيبقى ده بالنسبة لهم مزعج ويسبب لهم إزعاج شديد.
أوكي. طيب هل مثلا التكنولوجيا دلوقتي ممكن تكون مثلا خلقت أنواع جديدة من الفوبيا؟
طبعا هي أثرت بشكل كبير، انه في ناس كتير دلوقتي مع التكنولوجيا بقى عندهم بعض الوساوس او المخاوف، انه في حد بيراقبهم، انه طول الوقت الموبايل مش عايزينه يبقى جنبهم، هيسبب لهم امراض معينه، انه هم كده كل الناس عارفه اسرارهم، فاكيد بتسبب مع الوقت حاجات كتير.
في برضو تقريبا الالعاب والجيمز اللي ظهرت، زي تقريبا الحوت الازرق اللي كانت موجوده قريب، اعتقد كان اسمها الحوت الازرق، وفي برضو لعبه تانية انا مش فاكره، مش عارفه،
ببجي
تقريبا. الحاجات دي يعني دي بتعمل برضو، ممكن يبقى حد عنده فوبيا مثلا من الحاجات دي، اللعب دي وكده.
هو احنا ما بنسمع عن الحاجات دي، يعني احيانا بيحصل تروما او مخاوف من حاجتين، ان انا اكون عشت الموقف نفسه، شفته بعينيا أو عشت التجربة نفسها، والحاجة التانية إن أنا أكون سمعت عنها. يعني في بعض الأوقات ممكن أكون ما تعرضتش للأزمة دي، بس سمعت إن حد مثلا ابنه دخل على اللعبة دي وعمل طلبوا منه حاجات معينة، أو عور نفسه أو أذى نفسه بشكل ما، فأبدأ إن أنا أحس بتوتر وخوف شديد، وأبدأ أراقب موبايلات ولادي أو الألعاب بتاعته. فإحنا ممكن يحصل لنا الخوف أو التعرض للصدمة من خلال الحاجتين دول، يا إما إن أنا تعرضت للموقف بشكل مباشر، يا إما إن أنا في وقت من الأوقات كنت شاهد،
سمعت عنه
أو إحنا بنسميها الويتنس، إن أنا أكون شاهد على الموقف ده من بعيد، أو سمعت عنه بشكل أو بآخر، سواء بتجربة قريبة مني أو بتجربة بعيدة عني. زي ما بدايات الكورونا كان في ناس
كنت أسألك والله السؤال ده ولسه حالا مكتوب لسه السؤال اللي جاي.
مع بداية الكورونا كان في ناس كتير قبل ما الكورونا تيجي مصر كانوا بيبقوا خايفين ينزلوا، خايفين ياخدوا أي كياس من السوبر ماركت من الدليفري، طول الوقت عمالين يعقموا في البيت، فهم ما كانوش لسه عاشوا المرض بشكل أساسي، أو كانوا ممكن يكونوا سمعوا عن حد جاله من بعيد. بس الفكرة إن أنا عشت التجربة، سمعت عنها في وسائل الإعلام، شفت ناس في بلاد تانية أو في مناطق تانية بتموت بيجيلها المرض بشدة، فده أثر عليا، فأنا كنت شاهد على الحدث ده بشكل ما، فعمل لي خوف وعمل لي قلق شديد.
فعلا فعلا في ناس دلوقتي بقى عندها فوبيا من الكورونا يعني.
طبعا
بزيادة يعني.
هي الكورونا بالنسبة لنا حدث مش عادي، هي حدث مفاجئ وفوق قدرتنا كلنا على التحمل.
طيب إلى أي مدى بقى ممكن الفوبيا دي توصل الشخص؟ يعني هل ممكن مثلا توصل الشخص للانتحار مثلا؟
يعني في معظم المخاوف لازم يكون الحاجات اللي هتوصلني للانتحار دي أساسها تروما أو أساسها صدمة معينة أنا مريت بيها ومش قادرة أتجاوزها، ساعتها أنا طرق التكيف بتاعتي ما بتبقى صحية، فببقى محتاج إن أنا أروح لحد يساعدني إن أنا أكتسب طرق تكيف صحية تساعدني إن أنا أفكر بشكل مختلف، وإنه مش معنى إن أنا مريت بتجربة معينة أو عندي قلق أو خوف من حاجة معينة إنه ده معناها إن أنا أنهي حياتي، لا، ده معناها إن أنا ممكن ألاقي حلول تانية وأتعلم أساليب تكيف تانية وأتعلم إن أنا أنظم مشاعري وأحل مشاكلي بشكل مختلف.
طيب إزاي بقى ممكن الواحد يتخلص من الفوبيا نهائي، أو مثلا هل في تمارين معينة ممكن تتعمل عشان لو حد عنده فوبيا؟
طبعا في أنواع كتير من العلاج بتساعدنا إن إحنا نتجاوز ده، منها العلاجات لو بعض الناس عندهم مخاوف شديدة جدا عاملة لهم عطلة ممكن بيحتاجوا ياخدوا بعض الأدوية النفسية، لو حد بيمر بس بمشاكل قلق وخوف شديد ده بنستخدم معاه أساليب ليها علاقة بالعلاج الكلامي، ويبقى من أكتر الأساليب المشهورة في علاج المخاوف العلاج بالتعرض، يعني إن إحنا نبدأ نتعرض للموقف ده بشكل تدريجي، لو أنا بخاف من الأسانسير فهبدأ إن أنا أقف جنبه أشوف صور للأسانسير، أبدأ أركب الأسانسير دور واحد، نبدأ نعمل تعرض تدريجي، فده بيساعدني بشكل كبير إن أنا أكسر حاجز الخوف اللي بيني وبين المكان ده أو السيتويشن ده. طبعا من الحاجات اللي بنتعلمها تانية أساليب الاسترخاء، إن أنا إزاي أتعلم أنظم مشاعري، أهدي نفسي، إزاي أقدر في الوقت ده ما بقاش كل تفكيري وكل مشاعري في الموقف ده بس، لا، أبدأ أشوف إنه في حاجات تانية حواليا، وإن أنا أقدر أسيطر على المشاعر دي مش هي اللي تسيطر عليا، فده بيساعدنا بشكل كبير إن إحنا نهدي نفسنا ونقدر نتعلم أساليب جديدة ننظم بيها مشاعرنا.
تمام. للأسف وقت حلقتنا انتهى، بشكرك جدا يا دكتور وتشرفت جدا بالمقابلة دي النهاردة فعلا. وللأسف دي كانت آخر حلقة في السيزن، أتمنى إن إحنا إن أكون فدتكم بأي حاجة زي ما أنا فعلا استفدت جدا من الخبرة دي، وحابة برضو أشكر كل الناس اللي كانوا بيشتغلوا بحب فعلا عشان البرنامج ده يطلع في أحسن صورة ممكنة، وبشكركم أنتوا كمان على حسن استماعكم وتشجيعكم الدائم، هتوحشوني فعلا، ويا رب يبقى في أي فرصة تانية إن إحنا نقدر نتقابل تاني وندردش تاني في مواضيع أكتر وقعدة أطول. كنت معاكم أنا رنا سويلم في برنامجكم قعدة دردشة، شكرا، باي باي.
لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم، لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم. يا ابن العتاب واللوم ده من باب المحبة، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. احنا اللي لبسنا الطبع واحد زمان ستر وبطالة بعض حاسين بالأمان. احنا اللي لبسنا الطبع واحد زمان ستر وبطالة بعض حاسين بالأمان. اه يا ابن العتاب واللوم ده من باب المحال